الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، احرصوا على الصلاة في الأماكن المخصصة فقط ولا تتزاحموا. عباد الله، ننتقل إلى السنة الثامنة من الهجرة، ففي تلك السنة كان حدثاً عظيماً فيه عبرة وعظة. ننتقل للحديث عن موقعة حوت عبراً وعظات، نتحدث عن موقعة خلدها كتاب الله تعالى وجعل منها بياناً لمصدر القوة وإيضاحاً لعوامل النصر على الأعداء، وتبياناً لمقومات الهزيمة. موقعة كانت عبرة من عبر تاريخ الإسلام، إنها موقعة حنين. كشفت للأمة تلك الموقعة درساً في العقيدة وقانوناً في الأسباب والمسببات، كما هي في غزوة بدر تماماً. فإذا كانت وقعة بدر قد قررت للمسلمين أن القلة لا تضرهم شيئاً إذا كانوا صابرين ومتقين، فإن غزوة حنين قد قررت للمسلمين أيضاً أن الكثرة لا تفيدهم إذا لم يكونوا صابرين متقين. إن الاعتماد على الكثرة والاطمئنان إلى الأسباب المادية يعني فيما يعني تقلص جانب نفسي هام كان عنصراً أساسياً في النصر للمسلمين في المعارك السابقة، ألا وهو الثقة بالله والاعتماد عليه. خرج المسلمون في حنين بعدد يفوق 12,000 مقاتل، فأعجبتهم كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، وما هي إلا جولة حتى ولى أكثرهم مدبرين. بينما كانوا في غزوة بدر 312 رجلا، فنصرهم الله عز وجل وهم قلة أذلة، حينما كان سلاحهم الذي يعتمدون عليه هو التضرع واللجوء إلى الله عز وجل وتفويض الأمر إليه وإحسان الظن به. فكان قائدهم صلى الله عليه وسلم طوال الليل يتضرع ويناجي ربه قائلا: يا ربي، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. يا ربي نصرك، يا رب نصرك الذي وعدتني. حتى سقط رداؤه من شدة مناشدته ربه، والصديق وراءه يقول: يا رسول الله، كفاك بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. في حنين فرت الأكثرية وثبت المئات حول النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتتلوا وحمي الوطيس، وانتصر صلى الله عليه وسلم بالقلة المئات بعد أن انهزم الأكثر من حديث الإسلام ومسلمة الفتح. لقد كشفت معركة حنين المصير والنهاية والنتيجة، حينما تغفل القلوب لحظات عن الله عز وجل، مأخوذة بالكثرة في العدد، مأخوذة بالالتفات إلى العتاد، ليعلم المؤمنون أن التجرد لله وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة في العدد والعتاد، وحين يخذلهم المال والإخوان والأولاد. لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة، لا بالزبد الذي يذهب جفاء ولا بالهشيم الذي تذرؤه الرياح، وإن الإسلام أحوج ما يكون إلى القلة الواعية الصابرة لا إلى الكثرة المتسمة بالمظهرية الجوفاء. دين الله بحاجة إلى القلة المنتجة وليس الكثرة المتفرجة، بحاجة إلى القلة العاملة وليس الكثرة المتواكلة. الدين بحاجة إلى القلة الثابتة التي تصمد أمام تيار الشهوات وطوفان الشبهات، وليست الكثرة التي تهتز لأدنى شهوة وتنهزم أمام أضعف شبهة. اليوم نواجه جيش الوباء والبلاء، وقد فعلنا كل شيء من الأسباب، اعتزال وتباعد، لا معانقة ولا مصافحة ولا أحضان، لبسنا الكمامات وانعزلنا في البيوت ولبسنا القفازات، غسل وتعقيم وتنظيف وتطهير. قامت كل جهة رسمية مشكورة بدورها في التوعية والتوجيه والضبط، لكن تبقى كلها أسباب مادية واجب اتخاذها وحتم تنفيذها، وضعف عقل إهمالها والتساهل فيها، والتوكل بلا فعل سبب هو ضعف في العقول وجناية على الشرع. ولكن أين الاعتماد على الله؟ وأين التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله؟ أين الرجوع إلى الله عز وجل والإيمان بأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة؟ لقد أخطأنا ما يراد منا، وصار أغلب حديثنا في مجالسنا أو في منتدياتنا عبر تواصلنا عن بعد عن الإحصاءات والإجراءات وأرقام الحالات صعوداً ونزولاً ووفاةً، وصار هذا الهم هو الهم فقط، هو الذي يستغرق الأوقات ويغلق الأذهان. لقد تمادت بنا الغفلة حتى صرنا في مثل هذه الجائحة نثق بقدراتنا وقوتنا وإمكاناتنا واحتياطاتنا في مواجهة هذا الوباء، مع أن الواجب في الشدائد والمحن هو اطراح الثقة بالنفس وتعليق الحول والقوة بالله جل جلاله وحده، مع قصد التضرع إليه والاعتراف بالتقصير في حقه والاعتذار إليه حقيقة وتكرار التوبة والاستغفار. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يعني هلا تستغفرون الله لعل ذلك يكون سبب لرحمة الله عز وجل لكم. إنه لا يكشف البلوى سوى الله، والأسباب وحدها لا تغني شيئا ولو كثرت. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلنحذر من أن تتبلد أحاسيسنا وتقسو قلوبنا ونكون كمن قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني أمر قد جرى على غيرنا ورفع ويجري علينا ويرفع، ليس هناك سبب وليس لله من وراء ذلك حكمة. قد مس آباءنا الضراء والسراء، قال الله عز وجل جوابا عليهم وردا لقولهم: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولنحذر أن نكون ممن قست قلوبهم فهم لا يتضرعون. لا بد من التسليم بأن الله هو الذي ينزل الداء وهو الذي ينزل الدواء وهو الذي يكشف البلوى. أما أن تضعف عقيدتنا فيستقر في روعنا أن الداء جاء من الشرق وأن العلاج يجيء من الغرب، ونحن متفرجون بين الشرق والغرب، ليست علينا وظيفة ولا يطلب منا تجاه الله عز وجل وتجاه أنفسنا أي عمل أبدا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فتلك والله أعني بقاء المسلم متفرجا لا يعلم ما المطلوب شرعا منه، تلك أمارة قسوة القلوب ونسيان حق الله عز وجل. حنين درس خالد عظيم وتعليم متواصل مستمر لكل مسلم، أن يكون في كل حال مع الله واثقا بالله معتمدا على الله مستلهما معونته من الله طالبا تأييده من الله. فبعد الامتثال التام من حيث أخذ الأسباب المادية، أعني بعد أخذ تلك الأسباب لا بد من لجوء القلب قبل وبعد إلى الله عز وجل. والنصر والتمكين والنجاح والفوز وتحقيق المطلوب في أمور الدنيا والآخرة لا يكون إلا بالتعلق بالله عز وجل والقيام بما أمر وشرع. جيش تعداده 12,000 ميلان قلوب بعضهم عن التعلق بالله عز وجل أوجب هزيمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فكيف بجيوش من المعاصي والمخالفات؟ نحن مقصرون، نعترف لله عز وجل بتقصيرنا، ولكننا تائبون وطامعون بفضل الله، غير أن المعاصي سموم توجب التعاسة في النفس وفي الجسد وفي المال والدنيا والآخرة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك، نسألك يا رب العالمين أن تكشف عنا البلاء وأن ترفع عنا الوباء. تبنا إليك يا رب العالمين فتب علينا وارحمنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، حينما ثبتت القلة المؤمنة الصادقة في إيمانها وولائها لله ورسوله المتربية على العقيدة والثبات، أنزل الله عز وجل يوم حنين سكينته وأرسل جنودا لم يروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إنه في حال الشدائد والضراء ومع ما نعيشه من حالات الوباء والمصابين، فإننا بحاجة مع كل ذلك إلى سكينة تورث الأمل وتبعث على التفاؤل وتدفع للعمل. نحن بحاجة إلى من يقذف في روعنا أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. بحاجة إلى من يذكرنا أن الوباء لا يعني الفناء، ولا يعني الأرق، ولا العيش بقلق، ولا يعني الوساوس والأوهام والعيش في الظلام. إن الجهات المسؤولة أمرتنا بالتباعد ولم تحذرنا من الصلاة في المساجد، أمرتنا بتجنب المصافحة والمعانقة، لكنها ما حذرتنا من السلام من بعيد والكلام من بعيد. توجيهات تستوجب الحذر والاحتياط، ولا تعني أن نصاب باليأس والإحباط. نحن بحاجة إلى من يطمئننا أن الوباء لا يعني أن ينزوي المعافى في غرفة مظلمة لا يتحدث إلى أحد ولا يتحدث أحد إليه. نعود لكن بحذر. تعيش حياتك وتمارسها بشكل قريب من الطبيعي مع الاحتياط والتباعد ولبس الواقيات. إن كل حركة يائسة لا تثمر نتيجة إلا زيادة الكرب ومضاعفة الشعور به والعجز عن دفعه بغير عون الله عز وجل. خذوا بالأسباب المادية، الكمامات والقفازات ومصلياتكم في المساجد وفي كل مكان صلاة وتخفيف الاجتماعات، مع الثقة الكاملة بالله عز وجل وأن الأمر بيده. سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم اكشف عنا هذا الداء، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك. عاف يا رب العالمين كل مريض من المسلمين وشافه، اللهم أذهب عنه الداء والبأس يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اجعل بلدنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وأعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين واحمهم بحماك. اللهم وفق الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات، صنهم واحمهم وأعنهم وسددهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقوموا إلى صلاتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.